أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة تقر بها أعينهم ويرغب بها أنف شانئهم من الجنة والإنس أجمعين. التأمل الخامس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الذكر عجيب، أشار إليه كثير من علماء الطائفة المحقة، تسمى بالسجدة اليونسية. وردت الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سمعت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فسألته في ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سلمة، وما يؤمنني؟ وإنما وكل الله يونس بن متي إلى نفسه طرفة عين، وكان منه ما كان. حتى على فرض صحة هذه الرواية، لأنه استعنت أنه بقصص الأنبياء للجزائري صفحة 433، يعني هذه الرواية سندها شنو صحيحة، فيها قدح في النبوة في الأنبياء وليس فيها قدح بالعصمة غير هذا، مو محل البحث هسه. ولكن يقول أحد العلماء: على الإنسان أن لا يغتر، فالإنسان في خطر إلى حين اقتراب لحظات الموت إلى العديدة. وهناك روايات كثيرة تشير إلى وتؤكد على قراءة دعاء العديدة، لأن الإنسان قد يقضي عمره كله في الطاعة، ولكن في وقت من الأوقات في آخر لحظات الموت يعدل به الشيطان عن من الحق إلى الباطل. إذن ما دام الشيطان حيا فإلى الله الملجأ: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن الله تبارك وتعالى لو أوكل العبد إلى نفسه طرفة عين لانفصل عن المبدأ، لانفصل عن الله تبارك وتعالى الذي أفاض عليه هذه الإفاضات الكثيرة من الوجود وغيره، وبالتالي يكون كالطفل الذي انفصل عن أمه وأبيه ووقع في يد الوحش الكافر الوحش المفترس. الإنسان إذا انفصل عن الله تبارك وتعالى سيقوم الشيطان بعمله. الشيطان هو هذا شغله، شغله أن هذا الإنسان لا يبقى مستمر على هذا الطريق الصحيح، بل يجب أن ينحرف ويجب أن يدخل جهنم. لأغوينهم، يقف أمام جبار السماوات والأرض بتلك الجرأة ويقول: لأغوينهم أجمعين. بعد هيئة الاستثناء إلا عبادة منهم المخلصين. إذن الشيطان سيغرر بالإنسان بمجرد أن ينفصل عن الله تبارك وتعالى، طبعا بسببه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا انفصل هذا الإنسان عن الله جذبه الشيطان وغرر به وقام باقتناصه، شلون القناص، وقام باقتناصه، وبالتالي سيسول له تسويلات كثيرة في النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي سيظهر له الحق باطل والباطل حق، عليكم السلام. إذا نعوذ بالله أن نخدع. هل شربنا ماء أم سما؟ الذي يريد أن يخدع إنسان يقدم له ماء، ثم بعدها يقدم له حلوى لكي يتذوقها، ثم بعدها يقدم له شيء آخر، ثم بعدها يقدم له شيء ويأكل منه شيء قليل لكي يحصل اطمئنان في الجانب المقابل، وبالتالي يأتي هذا الإنسان فيأكل وإذا به مسموم، وإذا به يتلوى، وإذا به صريع. نحن واقعا هل عندنا هذه الإمكانية بحيث نستطيع أن ندعي بأنه لا يخدعنا الشيطان؟ وكل وشيطان وكل إنسان بحسبه، كل ما ترتق بالمعلومة راح يجيب شيطان عالي، لأن الشيطان عالي، الشيطان أعلم من أرسطو طاليس، أعلم من أفلاطون، أعلم من المعلم الثاني أبو نصر الفارابي. هو كان في قبالهم عندما يؤلفون هذه الكتب، كان يحضر البحوث التي يلقيها رسول الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أمور كلها، هذه الكتب التي أمامكم الآن عندما ألفت كلها في المحضر الإلهي ومحضر الشيطان. بل عن بن باعواء وصل مرحلة علمية متقدمة، بعض الروايات 12,000 طالب علم، وعنده سر الله الأعظم بحيث كان إذا دعا الله يستجيب له دعاء، ولكن ماذا يعبر عنه صلى الله؟ مثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن أي اطمئنان من هذا بمجرد أن يحفظ الإنسان بعض المعلومة أو بعض الكتب، وبالتالي يصبح عنده كبر أو عجب أو يرى الناس فقراء صغار يستهزئ بالآخرين؟ هذا وقعة فريسة للشيطان. إذن نسأل هذا السؤال، ما هي الخدع التي أعدها الشيطان لنا؟ هل أن خدع كل إنسان بحسبه؟ هل عندنا الإمكانية أن ندعي أن الشيطان لا يخدعنا في يوم من الأيام ونكون ضالين مضلين، أم أننا سنقع في شراكه في يوم من الأيام لعله كما وقعنا سابقا؟ من أذنب ذنبا سلب منه لب لا يعود إليه إلى يوم القيامة، لب يعني عقل. إذا كنا قد وقعنا وعقولنا نقصت، فيجب علينا أن لا نعترض على الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل أن الأدعية والتوسل بأهل البيت عليهم السلام يعصمنا من الوقوع في شراك الشيطان؟ هل هناك طريق آخر للعصمة؟ بعض العلماء يؤكد على بعض الأدعية ويطلب تكرارها، والبعض الآخر، وليس البعض الآخر، أئمة أهل البيت عليهم السلام يدعوننا إلى تكرار بعض الأدعية ويقولون حتى ينقطع النفس، حتى تكرر هذا الدعاء حتى ينقطع النفس. هل هذه الأمور تجعلنا نعتصم عليه السلام بالله تبارك وتعالى من الشيطان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة. إذن ما هي الخدع؟ ما هي طرق الشيطان؟ ما هي طرق العصمة؟ فلنتأمل جميعا في هذا الباب. الكلام فعلا في مقدمة صاحب النافع يوم الحشر في شرح الباب 11، وهو الفاضل المقداد السيوري الحلي الأسدي قدست نفسه الزكية، فقيه إمامي، كان من تلامذة الشهيد الثاني، الشهيد الأول معذرة، محمد بن مكي، توفي في النجف، له كتب كثيرة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم قبل الشروع في مقدمة صاحب النافع، لا بد لنا من تفصيل الكلام حول مسألة البسملة. البسملة وقع الخلاف فيها بين المذاهب الإسلامية، هل أن البسملة آية من سورة الحمد ومن كل سورة موجودة في القرآن، أم أنها ليست آية من سورة الحمد وليست آية من جميع السور الموجودة في القرآن؟ تبعا لهذا الخلاف الذي وقع في البسملة ظهر الخلاف في حكمها في الصلاة أثناء القراءة، هل هي جزء من السورة أو ليست بجزء؟ هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ هل تقرأ تقصاتا أو يجهر بها؟ هنا يأتي السؤال، ما هو منشئ الخلاف في مسألة البسملة؟ العام يرون أن البسملة جزء من سورة الحمد فقط، ولذلك هم عندما يرقمون يحسبون البسملة آية، ولا يعتبرون البسملة جزء من كل سورة القرآن، ولذلك هم عندما يرقمون لا يحسبون الآية. يعني لو فتحت الآن القرآن الموجود في الوقت الحاضر، إذا الآية 15 فنحن نقول 16، ليه؟ لأن إحنا نعتقد أن الآية، أن البسملة جزء من سورة الحمد وجزء من كل سورة موجودة في القرآن. يجي السؤال، يفرض نطلع قرآن تنتهي المسألة، لماذا نعتمد على هذا القرآن الموجود الآن؟ الجواب، راح يصير قرآننا وقرآن مما يؤدي إلى تفرقة أكثر. إذن منشأ الخلاف في البسملة ليست له علاقة لا بالصحابة ولا بالفقه ولا بالاجتهاد ولا بالمذاهب، وإنما هي أحدوثة أحدثها معاوية ابن أبي سفيان، أحدثها في شريعة المسلمين وعباداتهم خلافا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الصحابة. حتى الصحابة، حتى أبو بكر وعمر كان يقرأ البسملة، لكن معاوية ما الذي فعل؟ أروي لك هذه الرواية. يروى أن معاوية صلى بالمدينة للناس العثمة، معاوية كان بالشام، كان يصلي بالناس ولا يقرأ البسملة، فجاء إلى المدينة فصلى بهم العثمة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما انصرف ناداه من سمع من المهاجرين والأنصار، قالوا له يا معاوية أتركت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وحتى هذه بعض التكبيرات أيضا كان لا يكبر معاوية. إذن معاوية أحدث أحدوثه، ولكن ما الذي روج لهذه الأحدوثة وجعلها لحد الآن مصدر أو سبب خلاف بين الشيعة والسنة؟ شأن السياسة. بما أن المذاهب الإسلامية التي افترقت عن المذهب الإمامية سيست في هذا الجانب، ومعاوية قد فعل فعلا، فلا بد أن يوجد لمعاوية التخريب المناسب. بعد هذا معاوية، وما أدراك ما معاوية، كلبة عوت فاستنبحتها الكلاب فأصبحت معاوية رأس الشجرة من رؤوس الشجرة الملعونة في القرآن. فجاءت المذاهب المنحرفة ووجدت أدلة لهذه الأحدوثة التي فعلها معاوية، التمست لها أدلة وجاءت بتوجيهات لفعل معاوية، وانتحلت لها نوعا من المقولية، فصارت البسملة جزء من سورة الفاتحة فقط عند العامة، بينما نحن الإمامية، مشهور الإمامية يعتبر البسملة جزء من كل سورة، يعتبر البسملة جزء من كل سورة. هناك أدلة كثيرة على جزئية البسملة في القرآن، منها أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ثانيا أحاديث أهل السنة، ثالثا مصاحف التابعين والصحابة، رابعا سيرة المسلمين. المحاور الثلاثة حتى أذكر لك المصدر حتى ترجع لها، لكن نسلط الضوء على سيرة المسلمين وباختصار. استقرت سيرة المسلمين على قراءة آية البسملة في أوائل السورة غير سورة التوبة، سورة براءة. ثبت هذا الأمر بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها، ولو لم تكن هذه الآية من القرآن الكريم للزم على الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح. لماذا؟ لأنه في مقام البيان، قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي حجة. فقراءته للبسملة وهو في مقام البيان ظاهرة في أن جميع ما يقرأ هو قرآن، هو قرآن، ولو لم يكن هذا من القرآن ولم يصرح به الرسول لكان قبيح، لكان هذا الفعل قبيح. بل أشد قبحا أن يكون هذا في مسألة الوحي الإلهي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لو لم تكن البسملة من القرآن تصرح الرسول العظيم بهذا الأمر لأنه في مقام البيان، وإلا يلزم إيقاع الناس والمسلمين في القبيح، يلزم إيقاع المسلمين في القبيح. بعبارة ثانية، لو كانت البسملة ليست من القرآن لصرح الرسول الأعظم بها، ولو صرح الرسول بها لنقل إلينا بالتواتر. التواتر شو المعنى؟ الخبر المتواتر، لعله نذكر رحمه علينا في بعض الأدلة، الخبر المتواتر هو الخبر الذي بلغت سلاسله في كل طبقة حدا يؤمن معه على التواتر، على التواتر على الكذب. يعني مجموعة تنقل هذا الخبر عن مجموعة، وطبقة تنقل هذا الخبر عن طبقة، وهكذا إلى رسول الله، بحيث كل طبقة لعله مئات أو عشرات، وكل شخص موجود في كل مكان، بحيث يستحيل أن نحتمل احتمال بسيط أن هؤلاء اتفقوا على أن يكذبوا في هذا الخبر. فيقولون هذا الخبر متواتر، يقولون كون بيعة الغدير هذا أمر متواتر. إذن يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من الكثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا يسمى خبر متواتر. يعني الخبر المتواتر يخرج القضية من الظنون، من التشكيكات، ويدخلها في دائرة الضروريات الدينية، الضروريات التاريخية المسلمة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ كمثلا وجود الإمام الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء، أكو اتفاق عليه خلاف وين؟ بالولادة. هذا يعتبر من الضروريات الإسلامية، لأنه في وقت راح نفرق بين الضرورة الإسلامية والضرورة المذهبية. إذن باختصار، البسملة آية وجزء من كل سورة، وإيرادها في أول سورة الحمد، وكل سورة واجب وبنحو الجهر، وعلى هذا جرت سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، ومنشأ الخلاف هي أحدوث فعلها معاوية بن أبي سفيان حينما كان يصلي في الشام بلا مسألة، بلا بسملة، وجاء إلى المدينة فصلى بلا بسملة، فقيل له أترقت الصلاة أم نسيت يا معاوية؟ انكار المسلمين على معاوية الذي نقل عند المدرستين، مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذا دليل على ثبوت سيرة المسلمين في أنهم قبل معاوية كانوا يقرؤون البسملة بلا ريب ولا ترديد، ولكن معاوية كان منشأ لسبب هذا الخلاف، والمذاهب الإسلامية سيست وأوجدت أدلة ومقبولية لهذا الفعل الشنيع. هذا البحث، من أراد الاستزادة فليراجع كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوي قدس نفسه الزكية صفحة 440. أيضا لا بأس من الاطلاع على مسألة 603 في منهاج الصالحين للسيد الخوي 603، والمقارنة بين رأي السيد الخوئي وبقية الفقهاء، يعني قارن بين رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني، هل هناك خلاف؟ لو أكو إشكال في مسألة الجزية، بل هذا حتى يتم هذا البحث راجعوا في البيان
بعض الأنه قارنوا في المسألتين وكل المسألتين على تحت رقم 630.
البيانات في تفسير القرآن الصفحة 440.
هناك بحث واسع حول هذا الموضوع. الكلام فعلا في مقدمة شارح الباب الحادي عشر المقداش السيوري، بعضهم يقول بضم السين وضم الياء السيوري، نسبة إلى قرية موجودة في الحلة سيور، ولكن هذه القرية بعد لعله الآن غير موجودة، يعني هذه التسمية. فبعضهم يقول السيوري، تسمع مسألة التسمية راجع عليه هذا الاسم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. الشارح ابتدأ بالبسملة والحمد له، وهذا الابتداء اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بالحديث القدسي: كل أمر ذي بال لم يفتر بسم الله فيه فهو أفتر، وبعض الرواية أقطع أجزل إلى آخره. أفتر من المقصود يعني وإن تم ظاهرا، هذا الذي بدون البسملة، وإن تم حسا من جهة المشاهدة لكنه ناقص من جهة البركة، لكنه ناقص من جهة البركة. قال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده، واجب الوجود، افتقار الممكنات. المتحقق في عالم العين والخارج اما ان يكون واجب الوجود او يكون ممكن الوجود. احنا سعدنا عندنا واجب الوجود وعندنا ممكن الوجود وعندنا ممتنع الوجود. ممتنع الوجود كشريك الباري، وجود المعلول بلا علة إلى آخر، هذا هو بعد ممتنع. إذا ينحصر في عالم الوجود في عالم العين والخارج إما أن يكون واجب الوجود أو يكون ممتنع الوجود، ممكن الوجود. الممكن محتاج إلى علته وجودا واستمرارا، كل ما عدا واجب الوجود فهو في عالم الإمكان، وكل ما كان في عالم الإمكان فهو مسبوق بالعدم ملحوق به. أكو بعض المواضيع التي يتحدث فيها إجمال سيأتي بيانها بصورة أكثر، لأن هذا مقدمة، هو يقدم ما سيأتي. إذا كان أكو إجمال فإن شاء الله سيأتي تفصيله. إذا الممكن محتاج إلى في وجوده إلى العلة التي أوجدته، التي أخرجته من العدم إلى عرصة الوجود، محتاج إليها وجودا واستمرارية. شلون الضوء في الشمعة أو المصباح؟ الضوء موجود الآن في المصباح لأنه احتاج إلى القوة الكهربائية، هاي وجودا فأوجدت الضوء في المصباح، لكن مجرد أن تنقطع الكهرباء أيضا يحصل الظلام، لا يوجد ضوء. إذن هذا الضوء محتاج في وجوده، محتاج إلى أن يكون موجود، إلى العلة المبقية وجودا هي التي أوجدته واستمرارية، كن مستمرة. عندنا خلاف، هذا خلاف بين الإمامية سيأتي إن شاء الله وبين بعض الفرق أو المذاهب الإسلامية سيأتي بيانه، لكن الذي أريد أن أبينه: كل ممكن متبدل، كل ممكن متغير، كل ممكن حادث، كل ممكن مسبوق بالعدم، كل ممكن ملحوق بالعدم، هذه سمة الممكن. الممكن كله افتقار، الممكن كله افتقار، هو محتاج إلى من يفيض عليه الوجود، محتاج إلى إفاضة الوجود من علة عليا هي التي تخرجه من العدم إلى حيز الوجود. أما الذات المقدسة واجب الوجود فلا يحتاج إلى هذا العلم. لماذا؟ لأن وجوده نبع من صميم ذاته، وجود الذات المقدسة نبع من صميم ذاتها. واجب الوجود سيشرح جيدا إن شاء الله بشكل أوسع، يعني ليس هذا الوجود مجذوب إليها من علة أخرى. قال الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. إذن الممكن محتاج، الممكن مفتقر، الممكن ناقص، احتياجه وافتقاره ونقصه إلى واجب الوجود، إلى العلة التي أوجدته. لو كان هذا الممكن مفتقر إلى ممكن آخر في وجوده وكان هذا الممكن الآخر، كل الكون ممكنات، بعد أنت كل الإنسان ممكن، الحيوان ممكن، النبات ممكن، الأرض ممكنة، كل شيء، الجمال ممكن. فلو كان هذا الممكن محتاج إلى ممكن آخر، يعني مفتقر آخر، وهذا الممكن الآخر محتاج إلى ممكن آخر، وهذا الممكن الآخر محتاج في وجوده إلى ممكن آخر، للزم التسلسل، والتسلسل باطل. ولو كان هذا الممكن محتاجا ومفتقرا في وجوده إلى هذا الممكن، وهذا الممكن الآخر محتاجا ومفتقرا في وجوده إلى هذا الممكن، للزم الدور، والدور باطل، وسيأتي بيان ذلك. إذا الدور باطل، تسلسل باطل، لا بد من وجود علة عليا هي التي أفاضت الوجود، نبع وجودها من صميم ذاتها، وهي التي أفاضت الوجود على هذا العالم، عالم الإنسان. ولكن افتقار هذا الممكن، ماذا يقول المصنف؟ الحمد لله الشاعر، الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. إذا افتقار الممكنات واحتياجها دليل على أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، على أنه نبع وجوده من صميم ذاته. إذن افتقار الممكنات، احتياج الممكنات، لا بد من علم عليا قد أوجدته وسدت هذا النقص الموجود فيه، والذي هو إخراج من العدم إلى عرصة الوجود، وهو واجب الوجود. إذن المصنف الشارح يريد أن يقول فقر عالم الإمكان دليل على وجود الله تبارك وتعالى. هذا المعنى لعله مفاد الآية الكريمة في سورة فاطر الآية 15: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الكل مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في وجوده وفي استمراريته. يعني كان طالب الحوزة يأتي بتوفيق كبير من الله تبارك وتعالى، لكن لو في آن من الآن سلم من هذا التوفيق ينتهي، راح يصير طالب حوزة. فكل شيء في الكون مفتقر لهذا الأمر. حتى أكو مخالف، نعم راح نبين إن شاء الله فرقة تقول بغير هذا الرأي، لكن في محلها. إذن الممكنات وجدت بعد أن لم تكن موجودة، عالم الإنسان كان مسبوق بالعدم. إذن عالم الإنسان مستند في وجوده، في خروجه من العدم إلى الوجود، مستند إلى ينبوع يستقي منه الخصائص الموجودة في الممكن. فأراد أن يشير إلى هذا المعنى فقال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات. وعلى اي وكذلك الحمد لله الذي دل على قدرته وعلمه احكام المصنوعات. ارجو الالتفات، المصنوعات دال واحد خمسين، القدرة مدلول واحد، ما عندنا دال ومدلول. يعني الشارح أدمج دلالة الطرفين مع مدلوليهما، الشارح هنا أدمج دلالة الطرفين على مدلوليهما. يعني المصنوعات دال واحد، القدرة مدلول واحد، الإحسان دال اثنين، خلونا نسميه العلم مدلول اثنين. إذن الصنع دل على القدرة، والإحسان دل على العلم. الصنع دل على قدرة الله. أمير المؤمنين ماذا يقول سلام الله عليه؟ يقول عجبت لمن شك في الله وهو يرى خلقه. إذن هنا عندنا دال ومدلول، يعني يريد أن يقول الشارع الحمد لله الذي دل على إتقانه لمخلوقاته، دل إتقانه لمخلوقاته في عالم الوجود على علمه وقدرته. فالقدرة الصنع دليل القدرة، والإحكام دليل العلم. لماذا؟ لأن القدرة بلا علم عبث، القدرة بلا علم عبث، والعلم بلا قدرة عبث. أقرب لك المعنى المثال، يمثلون في هذا المثال يقولون الطفل الصغير عنده القدرة على أن يمسك القلم بيده، عنده قدرة على أن يمسك القلم بيده، ولكن لأنه فاقد لفن الرسم أو فن الكتابة فتراه يعبث. عنده قدرة ولكن لا يوجد عنده علم فهو عبث. إذا القدرة بلا علم عبثية عبث، والعلم بلا قدرة عبث. يمثلون هذا المثال يقولون مثل الرياضي، رياضي ولكن أصيب بشلل. لنفرض أنه مهاجم في كرة القدم، هذا عندما ينظر إلى ساحة الملعب يعرف أين يقف ويعرف الطرق المناسبة والخطة المناسبة التي يتبعها لكي يسجل الهدف فيفوز الفريق. إذن هو عنده علم ولكنه مصاب بالشلل. فالعلم بلا قدرة على اللعب عجز. هنا الله تبارك وتعالى ليس بعاجز، الله تبارك وتعالى ليس بعاجز. ما الدليل على ذلك؟ الصنع دل على القدر، الصنع صنع هذا الكون، هذا نظام الكون الكبير دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. إحكام هذا الصنع دليل على العلم. احنا نستمر نشوف جبة او عباءة خيط اخلاق جيد، شو نقول انت خوش خياطة جبتين سيارة مصنوعة صناعة جيدة، شو نقول شركة جيدة اخذ هاي النوعية اليابانية، مو هذا على شنو دليل؟ دليل على العلم. اذا وجود الشيء دليل على القدرة، واتقان هذا الشيء دليل على العلم، فيثبت ان الله تبارك وتعالى عالم قادر. ماذا قال؟ قال والحمد لله وعلى أي وكذلك الحمد لله الذي دلت قدرته وعلمه. لا، أدمج دلالة الطرفين على مدلين. الحمد لله الذي دلت قدرته وعلمه، مالي؟ وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات. فالقدرة مدلول للصنع، والعلم مدلول من إحكام. لماذا؟ لأن القدرة بلا علم عبث، مثل الطفل عندما يمسك القلم ولا يعرف ماذا يكتب، يقوم يشخمط التعبير. والعلم بلا قدرة عبث، مثل اللاعب المهاجم في كرة القدم الذي أصيب بالشلل، ولكن هو لو تعطيه هذا القدرة وتنزله إلى ساحة الملعب لعله يأتي بهدف. لأن المسألة مثلا تعلق بالعلم ومعرفة أين يقف أو الخطة المتبعة في ساحة الملعب. قال المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، الله تبارك وتعالى هو الحق المتعال المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. الناقصات هي الممكنات، الله منزه يتعالى عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. لا عن مشابهة الجسمانيات، ترى يضرب كثير من آراء الفرق مثل المشبهة والمجسمة، راح نبين رأي المشبهة والمجسمة ماذا يقولون في الله تبارك وتعالى. لا، مقدمة الشارع يضرب كل هذه العقائد الفاسدة. قال المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات، الناقصات هي الممكنات بأسرها، لأن الناقصات الممكنات مهما بلغت من الكمال، الكمال الكسبي أو الأوقاف المفاضة عليها، فهي محدودة في القوة بطبيعة محدوديتها، لأنها مسبوقة بالعدم، ملحوقة به، فهي حادثة. أما بالنسبة إلى كمال الخالق فهذا ليس بمحدود، لا محدود لا متناهي. إذن كل محدود ناقص، وكل ناقص حقير وصغير، فهو مفتقر إلى غيره في إضافة الوجود والصفات الأخرى عليه، إذن هو يحتاج إلى علة عليا تفيض عليه هذه الإفاضات. إذن ماذا قال المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات؟ إذن الماديات الجسمانيات ناقصة، لماذا؟ وجه آخر، لأنها مركبة، والمركب محتاج ومفتقر إلى أجزائه. يعني مثلا الشرب، صبغ وماء وسكر وشكر، هذا صار لنا شربة. إذا واحد يجيب لك هسه ماء وصبغ تسمى شربة؟ يقول هذا شربة، هذا ماء وصبغ، أو ماء وشكر بدون لون، هذا مو شربة. إذا هذا المركب مفتقر إلى أجزائه حتى يصير شربة. كل ممكن مركب، وكل مركب مفتقر إلى أجزائه، وكل مفتقر إذن هو بحاجة إلى غيره، وهذه سمة يتصف بها الممكن ولا يتصف بها الله تبارك وتعالى الحق المتعال. بينما الذات المقدسة، سيأتي إن شاء الله أن الذات المقدسة بسيطة، لا تركيبة في ذاته المقدسة. راح نبين بالصفات السلبية إن شاء الله الجلالية التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصال بها، راح نبين أنه ليس بمركب، أنه ليس بمركب. إذن الواجب عز وجل هو الكمال المطلق، هو الخير اللامحدود، هو اللامتناهي، هو البصير. قال المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات، نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. عندكم المتظاهرات ولا المتظافرات؟ في الطبع المتظاهرات، في بعض الطبعات موجودة المتظافرات. المتظافر هو المشتبك بكثرته، يعني إذا قلنا أن النسخة الموجودة فيها المتظافرات، إذن هو المشتبك، النعم المشتبكة أو الشكر المشتبك بكثرته، وهذا مأخوذ من ظفر الشعر، مأخوذ من ظفر الشعر، خصلة مع خصلة، جمع خصلة مع خصلة. أما لو قلنا المتظاهرات معناها أنه ظاهرة ومتظاهرة في هذا الوجود. المتواترات تفسير للمتظاهرات، إذا بينا أنه المتظاهرات، المتواتر هو الآتي كثيرا، المتواتر على نحو الكثرة والاستمرار. هو ماذا يقول رحمه الله؟ يقول نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. بعضهم يعلق على هذه الأخبار، يقول هذه غاية ما يدركه الشارح، أنه يشكر الله ويحمده حمد بحيث يملأ أقطار السماوات والأرض، سعة أقطار الأرض والسماوات. ولكنه لو قال نحمده حمدا يطابق ما فيه من كمالات، مو يملا اقطار السماوات، والارض مساله محدوده، هذا لكان اجود لما فيه من مراعاه المطابقه بين الحمد وما يستقيم. الحمد لله في كما هو اهله، هذا في الروايات، الحمد لله كما هو اهله، بحيث انه الملائكة عندما يقولها العبد الحمد لله كما اهله تقول الهنا ومولانا ماذا نكتب؟ العبد يقول الحمد لله كما انت اهله. وهذا الاهلية او هذا الاهل احنا ما ندرسه، يقول الله تبارك وتعالى اكتبوها كما هي وانا اجزيها، لانه امر لا يستطيع حتى الملائكة ادراك هذا الامر. فبعضهم يعلق على هذه العبارة يقول هو يريد ان يذكر رحمه الله الحمد والشكر لا متناهي، ولكن ماذا قال؟ قال املأ اقطار الارض، فهذه عندنا وقفة فيها. الامام زين العابدين عليه السلام يقول في مناجاة الشاكرين، حتى ليش احنا ما نقدر نحمد الله ونشكره ونصل الى هذا المرتبة؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا هل هناك احصاء للنعم الالهية؟ فالجواب كلا، وكل نعمة تستحق منا الشكر. اذا لا يمكن لنا ان نشكر الله تبارك وتعالى حق شكره، لاننا عاجزون عن ان نحصي هذه النعم الكثيرة التي ألعمها الله تبارك وتعالى. الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاة الشاكرين يقول إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد، لأن هذا توفيق أن الإنسان يشكر الله. نتصور كل إنسان يشكر الله ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، أكو استدراج، الله سوء الاستدراج كم يعني يفتح عليها أبواب الخيرات، العبد مرة مرتين ثلاثة ينبه الله تبارك وتعالى إذا ما أدرى الطريق الصحيح يفتح عليها الخير، يرزقه أموال وأولاد وبيوت وعمارات، بحيث ما يخلي عند وقت هو شكرا لله، وبالتالي فيزرعه فإذا هو زاهد في آخر الأمر. إذا الإمام سلام الله عليه يقول أنا كلما قلت لك الحمد أحتاج، لأنني قلت لك الحمد أنا أقول لك الشكر يا إلهي والحمد، لأنني مفتقر يعني أقول لك الحمد. رواية مروية في أصول الكافي بالمجلد الثاني يرويها الإمام الصادق عليه السلام يقول قال الله عز وجل لموسى بن عمران يا موسى اشكرني حق شكري، قال يا رب كيف أشكرك حق شكرك والنعمة منك، هاي من إشارة والنعمة منك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال الله تبارك وتعالى إذا عرفت أن ذلك مني فقد شكرتني حق شكري. يعني الإنسان فقط يصير عنده التفات وتأمل أنه عاجز عن أن يذكر الله تبارك وتعالى حق شكري، معناه أنه وصل إلى هذا المعنى. والشكر ينقسم الى شكر لفظي وشكر قولي، الله واحد ينفق اموال كثيره قد ما يقعد يقول الصبح تقعد في بيتك الحمد لله شكر لله شكر لله، بعد الشكر الفعلي له يجب ان يخمس امواله، يجب ان يخرج من هذه الاموال مكاتب الفقراء، الله يعطيه عافيه، اذا الله يرزقه علم، الله يرزقه كذا، اذا هذا الشكر يحتاج الى فعل تلقائي وليس الشكر فقط في اللفظ. قال نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء، البأساء الشدة والفقر، يعني الله تبارك وتعالى هو القادر وحده على دفع البأساء، أما غيره فقدرته ضئيلة، غيره قدرته محدودة، غيره قدرته مستفادة من العلة عليا. وكشف الضراء في كل الحالات، ماذا يقول الإمام؟ لو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجدت الصحيح. هذا معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى انه الانسان لا يخشى احدا في الله، امير المؤمنين لا يخشى في الله لومة لائم، لانه وصل الى هذه المعرفة الالهية. قال والصلاة على نبيه، الصلاة من الله تبارك وتعالى رحمة، الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة من الآدميين تضرع ودعاء، هل سأسئل السؤال ولا خلينا نتأمل به؟ لماذا نصلي على محمد وآل محمد دائما؟ اللهم صل على محمد. لماذا؟ هل لها علاقة بالشفاعة؟ يعني الخير فقط لنا في مسألة الصلاة على محمد وآل محمد أنه دائما عندنا كثيرة، أم أن هناك أمور أخرى ترتبط بها في سعة شفاعة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ هذا تأمل. قال والصلاة على نبيه، راح يجي إن شاء الله في الفصل الخامس مسألة النبي، هل هو الطريق معنى الإنباء من الإخبار تنظر موجز الأنباء، ما هو تعريف النبي؟ بعضهم راح يجي تعريف أنه هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة. ليش؟ لأن الإمام المعصوم يخبر عن الله ولكن واسطة الرسول. حتى هذا راح يأتي إن شاء الله. قال والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات. الإكمال هو الإتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشريعة ما المقصود بالشريعة؟ الشريعة هي محل الورود والاستقاء. فنقول شريعة الماء، شريعة النار إلى غيرها. إذا الشريعة المحمدية تكون مكملة، متممة لما سبقتها من الشرائع، مفصلة لما أزمن بالشرائع السابقة. إنما بعثت لكي أتمم مكارم الأخلاق، إذا هناك أخلاق كاملة، ولكن تمام هذه المكارم، كمال هذه المكارم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات. آله أهل البيت عليهم السلام الهادين من الشبه، أكون من الشبه أو من الضلالات فقط؟ من الشبه، بعضها موجودة بعضها غير موجودة. الشبه غطاء تعمية. شو معنى الشبه؟ غطاء تعمية يكون على الحق فيلبسه ثوب الريبة، ويكون على الباطل فيبرزه مبرز الصواب. من الضلالات، الضلالة هي المتاع الفكرية، الضلالة هي المتاع الفكرية. وظيفة الأوصياء، وظيفة الأنبياء كشف الشبه وإراءة الطريق، كشف هذه الشبه وإراءة الطريق وإيضاح المبهم وتفصيل المدمن. قال وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب عنهم الردة، إشارة إلى أنه مطلق القدارة. الرد مطلق القدارة، يعني كل ما يوجب غمزة الإنسان فهو من الرد، وكل ما يوجب غمزة الإنسان هذا غير موجود في أئمة أهل البيت عليهم السلام. وطهرهم من الزلات، هذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرد أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلاة تتعاقب عليها كتعاقب الآنات. الآن هذا ظرف للوقت، يعني من غير انقطاع، هذه الصلاة مستمرة عليكم يا أهل البيت من غير انقطاع، جزاء لما قمتم به من هداية البشر وإرشاد الناس وتعديد الطرق وإصلاح هذا المجتمع. أما بعد، هذه بعضهم يقول أن أول من قال أما بعد هو النبي داود على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. فتكون معنى أما بعد، مرت علينا في مباحث القطر بعد وقبل، وتجي فيها أربع حالات يذكر بن شام الأنصاري. حالة واحدة مبني على الضم، متى؟ إذا حذف المضاف إليه ولوي معنى، إذا بالكم إذا حذف المضاف إليه ولوي معنى. فهنا عندما أقول أما بعد، بعد مبنية على الضم لأنه المضاف إليه محذوف ولكنه منوي المعنى، يعني وأصله وأما بعد الحمد، وأما بعد هذا اللي قدمته، وأما بعد الحمد فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، هذا إشارة إلى عالم الإنسان. كل ما تلتم سيكون من اللاعبين، هذا أما إشارة، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء آية 16 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما
لاعبين.
اللاعبين هم الذين يلعبون أو يعملون بدون غاية، بدون هدف، بل انحراف، ميول نفسية. النفس إذا تعرض للمبادئ تصبح عارية، يعني كما يفعل الأطفال الذين يلعبون. الدليل على عدم خلقة العالم عبث هو دقة النظام، هو إتقان الخلقة، وهذا أمر عقمة البحوث عن أن تدرك أسرار الوجود والموجود في الإتقان والحكمة لعظيم ما احتوى هذا الوجود من صنعة قهارية لأبعد غاية. قال بل لغاية وحكمة، وهذا أيضا إشارة وسيشير إليها، بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين، وقد نص منه الله تبارك وتعالى في محكم كتابه على تلك الغاية بالتعيين، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسيد سؤال، العبادة ليست الغاية القصوى، العبادة ليست الغاية القصوى، وإنما تعتبر العبادة غاية وسطية، وإنما الغاية القصوى هي اليقين، وهذا ما يشير إليه قوله تبارك وتعالى في سورة الحجر آية 99 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن المسألة الغاية مو فقط العبادة، الغاية أن العبادة راح تكون مرتبة قولية توصلك إلى هذا اليقين، فالغاية هو اليقين، الغاية القصوى الوصول إلى اليقين، ولكن بواسطة هذه العبادة. وطبعا هذه العبادة مسبوقة بالمعرفة كما ورد عن أمير المؤمنين في أول خطبة من نهج البلاغة، أول الدين معرفته، المعرفة، العبادة، ثم بعدها اليقين. أنا إن شاء الله نكمله في الدرس القادم وندخل في عبارة الماتن العلامة الحلي قدس نفسه الزكية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.